أهلا بكم. قبيل استئناف مفاوضات القاهرة بشأن وقف إطلاق نار وصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، لم تفضي جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة إلى أي اتفاق في ظل عراقيل لا تزال قائمة. هذا فيما يثير هذا الملف جدلا داخل إسرائيل بين الوفد المفاوض ومكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. لتسليط الضوء على هذا الملف نستضيف في نقاش مونت كارلو الدولية اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الأمن القومي والعلاقات الدولية، ودكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونت كارلو الدولية. أهلا وسهلا.
أهلا.
أبدأ معك لواء محمد عبد الواحد، لماذا لم تستطع جولة بلينكين أن تحدث تقدما ملحوظا في هذا الملف؟
أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك الكريم. يعني ممكن الإجابة مختصرة جدا، هي لا توجد نية أمريكية أو إسرائيلية لإنجاز مفاوضات. هذه المفاوضات هذه المرة تختلف عن سابقتها، هذه المفاوضات حظيت باهتمام إعلامي كبير، كما أنها بتتجاوز كونها مفاوضات ثنائية غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لتصل إلى مفاوضات إقليمية ودولية. هي لها بعد إقليمي وبعد دولي، يجب عدم الفصل بينهما حتى نستطيع أن نقف على نقاط الخلاف. هذه المفاوضات جاءت بناء على رغبة أمريكية في توقيت بالغ التعقيد، بمعنى كان هناك تصعيد على جبهات الإسناد، هناك تدخل إيراني على خط الأزمة وتوعد بتوجيه ضربة إيرانية انتقامية داخل العمق الإسرائيلي. إيران حاولت أنها توظف هذه المفاوضات لتحقيق مكاسب سياسية حتى يكون لها كرسي على مائدة المفاوضات من خلال أزروع المقاومة، وربطت توجيه الضربة الانتقامية لإسرائيل بتحقيق إنجاز في خلال هذه المفاوضات. هناك بعد دولي آخر، وهو هناك تخوف دولي من إعلان إيران فجأة عن امتلاكها للسلاح النووي، وبالتالي في حراك لهذا. كمان كان في حضور عسكري أمريكي مكثف في المنطقة وحراك دبلوماسي مثله وزير الخارجية الأمريكي المرة العاشرة دون تحقيق أي نتائج. كل ما سبق اللي قلته ده بيوحي بأن المفاوضات كانت شكلية فقط، مفاوضات بغرض التفاوض دون الاهتمام بوصول لنتائج لتحقيق مصالح أمريكية وإسرائيلية في المنطقة وتهدئة التوتر. وده كان واضح يعني بقراءة بسيطة جدا لما حدث، هنلاقي أن لا توجد نية حقيقية صادقة أمريكية إسرائيلية لوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية وإدخال المساعدات، لا توجد مقاربة ناضجة يتم طرحها، لا توجد آلية لتنفيذ كل هذا. ما زالت الممارسات الإسرائيلية العنيفة سواء العسكرية في غزة أو في الضفة أو في لبنان أو السياسية ما زالت تؤكد أن لا نية إسرائيلية لعقد مفاوضات. إدارة بايدن بالغت إعلاميا وسياسيا في توصيف المفاوضات بالإيجابية والناجحة لتخفيف حدة التوتر الأقليم. نعم. بأسباب تتعلق حتى
نعم تحديدا الأقليم. عند هذه النقطة دكتور خطر أبو دياب، اليوم هل توافق بأن هذه المفاوضات كانت شكلية، وكيف يقرأ هذا التفاؤل الحذر الذي تحول إلى تشاؤم واضح اليوم؟
يعني علينا أن نتذكر أنه منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي عند التوصل إلى صفقة ووقف إطلاق النار لمدة محدودة تدور المفاوضات في حلقة مفرغة، وكان هناك بالفعل تصميم هذه المرة وعلى أبواب الانتخابات الأمريكية تصميم من قبل الولايات المتحدة بالوصول لإخراج ما وبتعاون كبير مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، ولكن من الواضح أن العقد منذ مارس الماضي أذار الماضي إلى خطة بايدن في شهر مايو، حيث أن الغموض بعض المرات ليس هو الغموض البناء في الدبلوماسية. يعني مسألة مراحل خطة بايدن وتقسيمها ووقف إطلاق النار والعمليات والانسحاب، كان هناك الكثير من النقاط الغامضة والمسائل المتصلة بالطرفين. وحقيقة المطاف أن الجانب الفلسطيني منذ البدايات كأنه كان يركز على أن سيناريو الجندي شاليت يمكن أن يطبق على الرهائن الحاليين. التاريخ تغير والزمن تغير، وبعد النكسة الاستراتيجية لإسرائيل والخسارة الكبيرة ومقتل الكثير من الإسرائيليين وبينهم رهائن، وإسرائيل لم تعد إسرائيل كما كانت، أصبحت في حالة من الهوس والجنون. ومن هنا كانت الخيارات صعبة، وربما كانت الرهانات صعبة. وعند الجانب الإسرائيلي الذي فشل في حربه لأنه ربط موضوع القضاء على حماس أو تقليصها أو منعها من حكم غزة بموضوع الرهائن، كانت أيضا الرهانات خاطئة. وهذا كله جعل المفاوضات أصعب، وجعلها كما قلت حتى اللحظة بالرغم من كل الكلام المعسول تدور في حلقة مفرغة. وتبين مع الوقت أن التأثير الإسرائيلي في أمريكا هو أكثر من التأثير الأمريكي في إسرائيل. لا، هناك شراكة بين الفريقين أكثر مما هو هناك نوع من تبعية إسرائيلية للولايات المتحدة الأمريكية. وكل هذا إذا عقد الأمور وأوصلها إلى ما وصلت إليه. ومع اقترابنا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية يقل هامش المناورة عند الدبلوماسية الأمريكية ويزيد هامش المناورة عند الجانب الإسرائيلي.
نعم، اللواء محمد عبد الواحد، إذا ما عدنا إلى النقاط الخلافية بين الطرفين، هل اليوم مسألة وإصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا نتساريم هي من أبرز النقاط الخلافية، وهي كانت العقدة الأساسية في هذه المفاوضات برأيك؟
بالفعل كافة المفاوضات السابقة كان دائما نتنياهو يعرقل المفاوضات، وكنا نعلم تماما وتحدثنا أنه ينتظر لإتمام كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بإسرائيل، زي الإتمام أو الانتهاء من محور نتساريم حتى يستطيع فصل الشمال عن الجنوب، وتستطيع مدرعات وسياراته الدخول إلى أي منطقة في غزة وبسرعة، ثم احتلاله لمنطقة رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا، وبالتالي بهذا يبقى أحكم السيطرة بالكامل على القطاع. هو كان يريد هذه الإجراءات، يريد أن يكون هو الطرف الأقوى، وبالتالي عندما يكون الطرف الأقوى يبقى عملية تفاوضية تم بها خلل كبير، ما تبقاش تفاوض وين وين سيتويشن، لا دي تبقى إملاءات وإذعان للطرف الآخر، وعلى الطرف الأضعف أنه يتقبل شروط نتنياهو. نتنياهو لا يرى أي مصلحة بالوصول إلى اتفاق في الوقت الحالي تحديدا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هو يريد أن يعقد اتفاق مع الرئيس الأمريكي القادم. نتنياهو لا توجد عليه أي ضغوطات حقيقية سواء من المجتمع الدولي أو حتى من الداخل سوى قلة من أسر الأسرة فقط. نتنياهو لا يريد الوصول لاتفاق يرفع الحرج عن طهران ويعطيها مبرر بعدم الرد، بل من مصلحة نتنياهو أن إيران ترد حتى ولو رد رمزي، وبالتالي يجر المنطقة إلى حرب إقليمية ومواجهة مباشرة مع إيران. ليس من مصلحة نتنياهو تقديم أي تنازلات في الوقت الحالي أو هدن يعطي فرصة لحماس لترميم قدرتها العسكرية، وهو المتفوق عسكريا وتكنولوجيا والمسيطر فعليا على الأرض. نتنياهو بيراهن على طول أمد المعركة، كلما طال أمد المعركة خسرت حماس أوراق تفاوض، كلما طال أمد الحرب عزز من سلطان نتنياهو داخل إسرائيل. استمرار الحرب مع الدعم الأمريكي المتواصل كمان جرأ إسرائيل ونتنياهو تحديدا على استهداف واغتيال شخصيات بتتبوأ مراكز كبيرة سواء في إيران أو في حماس أو في حزب الله.
هل يعني ذلك دكتور خطر أبو دياب أن نتنياهو سيكمل في الإصرار على موقفه، خاصة مع هذا الخلاف مع الوفد المفاوض حول عدد من النقاط، وهل هو فعلا لا يخشى اليوم من ضغوط داخلية؟
يعني كما ذكر المحاور الكريم ليس هناك من قوة ضغط كبيرة تمارس ضد نتنياهو. ومن ناحية أخرى في مسألة الغموض الذي تكلمت عنه، كل هذا غموض بعض النقاط يعزز من عمق النقاط الخلافية، ومن الواضح أن أي طرف غير مستعد للتخلي عن مكاسبه الأساسية. وحركة حماس في وضع صعب، هي ليس عندها أوراق كثيرة إلا أوراق الرهائن، وتحاول المساومة بذلك بشكل كبير. أما بالنسبة لإحراج أو عدم إحراج طهران، ليس من الأكيد أنه إذا تم اتفاق وقف إطلاق نار ومن دون وقف عمليات عسكرية، وإذا تم إطلاق سراح رهائن، أن ذلك سيمنع إيران من الرد. هناك حسابات متعددة لإيران ولمحورها في الرد أو عدم الرد، وهناك دوما مسألة الوقت الملائم والمفاجأة عند كل طرف في هكذا موضوع، والكل يخشى إن كان يتكلم أو لا. حتى نتنياهو بالرغم من أكاذيبه هو يخشى الحرب الواسعة من دون شراكة أمريكية. هو يريد جر الولايات المتحدة، من المستبعد أن تجر الولايات المتحدة إلى مواجهة واسعة قبل الانتخابات الأمريكية، وهذا يزيد مأزق كل الأطراف من الآن إلى إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
بناء على كل ما تقدم لواء محمد عبد الواحد، هل يعني ذلك اليوم أن استئناف مفاوضات القاهرة لن يفضي أيضا إلى نتائج ملموسة؟
الحقيقة أنا دايما ببقى متفائل، يعني ربما يتم الوصول إلى نتائج مرضية بين الطرفين، لكن أتخيل أن حتى لو تم انفراجها، أتخيل أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى فقط من الاتفاقية، والمرحلة الأولى اللي هي عملية صفقة لتبادل الأسرى يستطيع نتنياهو أن يقدمها إلى الداخل وتهدئة الداخل، وعلى أنها نجاح أمام المجتمع الدولي. كمان الإدارة الأمريكية ممكن توظفها على أنها خروقات للقضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط، وأنها حققت نجاحات. أتخيل أن الصفقة في حد ذاتها تكون مربحة للجميع، ولكن لم تستكمل المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لأنها بالغة التعقيد.
شكرا جزيلا لك لواء محمد عبد الواحد، الخبير في الأمن القومي والعلاقات الدولية، أشكرك على المشاركة. وأشكر دكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.